جامعة حلب، كلية الشريعة الإسلامية، السنة الثالثة، مقرر الأدب والبلاغة للدكتورة هند سحلول. يغطي هذا التسجيل الجزء 11 من الكتاب، أي من الصفحات 227 وحتى الصفحة 236، تقدمت مبادرة ضوء بصوت سناريا كاوردي. الحقيقة والمجاز، كل كلمة في لغتنا العربية سمحة ذات معنى موضوع لها، وضعه أو اتفق عليه أصحابها ليدل به على شيء محدد. فإذا استخدمت هذه الكلمة وكان المراد معناها الدال عليها في الوضع اللغوي، كان استخدامها حقيقة، وهذا هو الأصل في الاستخدام. لكن قد يلجأ المتكلم إلى استخدام الكلمة في غير المعنى الذي وضع لها، أي أنه يجوز بها معناها الحقيقي إلى معنى آخر، وهذا يسمى المجاز. خذ مثلا كلمة البحر التي تدل في أصلها على معنى مكان البحر، الماء الواسع الكثير، واستخدمها في جملة مثل سافرت عن طريق البحر، تجد أن الناس جميعا فهموا أن المراد بالبحر المعنى الحقيقي. ثم خذ الكلمة ذاتها وأطلقها على رجل كريم تريد مدحه واستخدمها في جملة مثل زارني البحر، تجد أن الكلمة هنا لم تدل على معنى الماء الواسع الكثير وهو الموضوع لها، وإنما جاوزته إلى معنى آخر وهو كرم هذا الممدوح، لعلاقة بين معناها الحقيقي الكثيرة الدالة على معنى العطاء ومعناها المجازي كرم الرجل الذي يحمل أيضا معنى العطاء. فها هنا علاقة مشابهة بين المعنيين، الأول حقيقي والثاني مجازي، بمعنى أنك استخدمت لفظ البحر في زارني لأن البحر الحقيقي أو بمعناه الحقيقي لا يزور أحدا. فالمجاز إذن هو الكلمة المستخدمة في غير معناها الحقيقي لعلاقة مع قرينة. المجاز نوعان، عقلي ولغوي. أولا المجاز اللغوي، وهذا المجاز واقع في المفردة نفسها وربما في التركيب كما سنرى في الاستعارة التمثيلية، وليس في الإسناد كما هي الحال في المجاز العقلي. لذلك قالوا في تعريفه هو استخدام الكلمة أو التركيب في غير ما وضع له في الحقيقة لعلاقة مع قرينة. فإذا كانت العلاقة علاقة مشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المنقول إليه فالمجاز استعارة، وإذا كانت العلاقة قائمة على غير المشابهة فهو مرسل. ألف الاستعارة، تعريفها هي مجاز يقوم على علاقة المشابهة بين المستعار منه والمستعار له. فعندما تقول التقيت بحرا يعطي الفقير والمحتاج، أفهمت أنك عقدت مشابهة بين الرجل الكريم والبحر، ثم كأنك استغنيت عن ذكر المشبه وهو الرجل الكريم وذكرت المشبه به البحر. فالمشبه به المذكور هو اللفظ المستعار، استعرته من معناه المعروف في اللغة وهو مجمع المياه الكثيرة المالحة للجواد الكريم. فهذا مجاز لأنك لم تستخدم البحر بمعناه الحقيقي، هذا شيء. والشيء الآخر أن المشابهة التي أضمرتها في نفسك بين الرجل الكريم والبحر هي التي حكمت علاقة هذا المجاز. فالمجاز استعارة، وفي عبارتك السابقة التقيت بحرا يعطي الفقير والمحتاج ذكرت يعطي الفقير والمحتاج، وهي الكلمة التي منعت من إرادة المعنى الأصلي لكلمة البحر، لأن البحر الحقيقي لا يعطي، وقولك يعطي الفقير والمحتاج يسمى قرينة. والقرينة نوعان، لفظية وهي التي يدل عليها بلفظ بذكر في الكلام ليصرفه عن معناه الحقيقي ويوجهه إلى معناه المجازي المراد، وحالية وهي التي يدل عليها بأمر خارج عن اللفظ يفهم فهما، وسوف نحدثك بعد قليل عن القرينة والفرق بينها وبين العلاقة. العلاقة، العلاقة في الاستعارة هي ما يسوغ لنا نقل المعنى من لفظ إلى لفظ آخر، فسمت علاقة بين اللفظ المستعار له واللفظ المستعار منه حتى تصح الاستعارة، وهذه العلاقة هي علاقة المشابهة. أقرأ قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. تجد أن كلمة وادي مستعملة في غير معناها الحقيقي، فالمراد بها هنا الأغراض والمعاني والموضوعات التي يطرقها الشعراء. والسؤال هنا ما العلاقة بين الأودية الحقيقية وبين الأغراض الشعرية؟ نقول هي علاقة مشابهة تتمثل في الاتساع والعمق وبذل المجهود في قطعها. وخصت الأودية بالاستعارة ولم يستعر الطرق أو المسالك أو ما جرى مجراها، لأن معاني الشعر تستخرج بالفكرة والروية، والفكرة والروية فيهما خفاء وغموض، فكان استعارة الأودية لها أشبه وأليق. هذا معنى أن الاستعارة قائمة على التشبيه، إلا أنها أشد مبالغة منه لاعتمادها على أحد طرفيه الأساسيين لا غير، المشبه أو المشبه به، وهي أكثر بلاغة من التشبيه البليغ مع بلاغته لاعتمادها على تناسي التشبيه، مما يجعلها أدق افتنانا وألطف بيانا وأبهى حلة. القرينة، القرينة هي الدليل الذي يمنع من إرادة المعنى الحقيقي، إذ يستعان بها على تحديد المعنى المجازي. أقرأ قوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. نجد أن فيها استعارتين، إحداهما في ميتا والثانية في أحييناه، وإنهما استعيرتا للضلال والهدى ودلتا على مجازيهما السياق أو حال الكلام، لذلك أطلقنا على هذه القرينة اسم القرينة الحالية، وهي بالنظر إلى حذف أحد طرفي التشبيه تصريحية أو مكانية. أنواع الاستعارة وأقسامها: 1- الاستعارة التصريحية، وهي التي حذف فيها المشبه وصرح بذكر المشبه به. نقول مثلا: عنت لنا ظبية ذات خلق، فهنا استعارة تصريحية لأن أساسها قائم على تشبيه امرأة جميلة بظبية، ثم كأنما حذف المشبه به امرأة جميلة وصرح المشبه به ظبية على سبيل الاستعارة التصريحية. والقرينة قولك ذات خلق، أقرأ قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. تجد أن في الآية استعارتين، الأولى في الظلمات والثانية في النور، فكأنما شبهت الضلالة والجاهلية والضياع والطيش بالظلمات، ثم حذفت كل هاتيك المشبهات وصرح بذكر المشبه به الظلمات على سبيل الاستعارة التصريحية، وكأنما شبه الهدى والإيمان والعلم والإسلام بالنور، ثم حذفت كل هاتيك المشبهات وصرح بذكر المشبه به النور على سبيل الاستعارة التصريحية. والقرينة في الاستعارتين حالية مفهومة من سياق الكلام. ويقول الشاعر مادحا: وصاعقة في كفه يتكفى بها على أروس الأعداء 5 سحائب. ها هنا استعارتان، الأولى في صاعقة، الثانية في سحائب، فكأنما شبه السيف أو نصله بالصاعقة لتشابههما في إيقاع الأذى على ما ينزلان عليه، ثم حذف المشبه وصرح بذكر المشبه به الصاعقة على سبيل الاستعارة التصريحية، ثم كأنما شبه أصابع الممدوح بالسحائب لتشابههما في الخير والجود، ثم حذف المشبه وصرح بذكر المشبه به سحائب على سبيل الاستعارة التصريحية. والقرينة في كفه. ومن الأمثلة التصريحية أيضا قول الشاعر في وصف مزين: إذا لمع البرق في كفه أفاض على الوجه ماء النعيم، له راحة سيرها راحة تمر على الوجه مر النسيم. ماء النعيم رونقه ونضارته، الراحة الأولى باطن الكف والراحة الثانية ضد التعب، يصف اليد باللطف والخفة، فقد شبه الموس بالبرق بجامع اللمعان، واستعير اللفظ الدال على المشبه به وهو البرق للمشبه وهو الموس، فالاستعارة تصريحية والقرينة في كفه. 2- الاستعارة المكانية، وهي التي حذف فيه المشبه به وكني عنه بشيء من لوازمه أو بشيء يتبعه أو يدل عليه. تقول مثلا: أعجبت بعالم يغترف منه الناس، وأنت مدرك أنك شبهت العالم بالبحر، ثم كأنك حذفت المشبه به البحر وذكرت شيئا من لوازمه وهو يغترف، لأن الاغتراف في حقيقته للماء أو نحوه، وصار كلامك على سبيل الاستعارة المكانية. تعال نقرأ قوله تعالى:
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ألست ترى أنه كأنما شبه الذل بطائر بجامع الخضوع، ثم حذف المشبه به الطائر وذكر شيء من لوازمه وهو جناح، لأن الجناح في حقيقته للطائر، والكلام جار على سبيل الاستعارة المكانية. قال أبو الذؤيب الهزلي: يرسي أبناءه، وإذا المنية أنشبت أصفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. كأنما شبه المنية بالسبع الذي لا يفرق عند افتراسه بين الناس، ثم حذف المشبه به السبع وذكر من لوازمه الأصفار على سبيل الاستعارة المكانية. وقال غيره: ولأن نطقت بشكر برك مفصحا فلسان حالي بالشكاية أنطقه. كأنما شبهت الحال بإنسان، ثم حذف المشبه به الإنسان وذكر من لوازمه ما يتعلق به وهو لسان. وجعل الجرجاني الأصل في شرف الاستعارة قول أمرؤ القيس: فقلت له لما طمطت بصلبه وأردف إعجازا وناء بكلكلي. فقال: لما جعل لليل صلبا قد طمطت به وثنى ذلك، فجعل له إعجازا قد أردف بها الصلب وسلس، فجعل له كلكلا قد ناء به، فاستوفى له جملة أركان الشخص، وراعى ما يراه الناظر من سواده، وإذا نظر قدامه، وإذا نظر إلى خلفه، وإذا رفع بصره ومده في عرض الجو. ومن المكانية قول الشاعر: لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى. فقد شبه المشيب بالإنسان الذي يضحك، فحذف المشبه وكن عنه بشيء من لوازمه وهو الضحك. التصوير بالاستعارة في القرآن الكريم: اقتصر الأقدمون عندما تحدثوا عن الاستعارة في القرآن على ذكر أنواعها من استعارة محسوس لمحسوس بجامع محسوس أو بجامع عقلي، ومن استعارة محسوس لمعقول، ومن استعارة معقول لمعقول أو لمحسوس، ومن استعارة تصريحية أو مكانية، ومن مرشحة أو مجردة، إلى غير ذلك من ألوان الاستعارة. وهم يذكرون هذه الألوان، ومن الخير أن نتبين الأسرار التي دعت إلى إيثار الاستعارة على الكلمة الحقيقية. وإذا أنت مضيت إلى الألفاظ المستعارة في القرآن رأيتها من هذا النوع الموحي، لأنها أصدق أداة تجعل القارئ يحس بالمعنى أكمل إحساس وأوفاه، وتصور المنظر للعين، وتنقل الصوت للأذن، وتجعل الأمر المعنوي ملموسا محسا. وحسبي أن أقف عند بعض هذه الألفاظ المستعارة الموحية نتبين سر اختيارها. قال سبحانه: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجعلناهم جمعا. فكلمة يموج لا تقف عند حد استعارتها لمعنى الاضطراب، بل إنها تصور للخيال هذا الجمع الحاشد من الناس احتشادا لا تدرك العين مداه، حتى صار هذا الحشد الزاخر كالبحر، ترى العين منه ما تراه في البحر الزاخر من حركة وتموج واضطراب. ولا تأتي كلمة يموج إلا موحية بهذا المعنى ودال عليه. وقال سبحانه: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. وهنا لا تقف كلمة اشتعل عند معنى انتشر فحسب، ولكنها تحمل معنى دبيب الشيب في الرأس في بطء وثبات، كما تدب النار في الفحم مبطئة، ولكن في دأب واستمرار، حتى إذا تمكنت من الوقود اشتعلت في قوة لا تبقي ولا تزر، كما يحرق الشيب ما يجاوره من شعر الشباب حتى لا يزر شيئا إلا التهمه وأتى عليه. وفي إسناد الاشتعال إلى الرأس ما يوحي بهذا الشمول الذي التهم كل شيء في الرأس. وقد يحتاج المرء إلى التريث ليدرك روعة التعبير، كما تجد ذلك في قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فقد يبدو أن المناسبة تقضي أن يقال فألبسها الله لباس الجوع، ولكن إيثار الذوق هنا لأن الجوع يشعر به ويذاق، وصح أن يكون للجوع لباس لأن الجوع يكسو صاحبه بثياب الهزال والضنا. والشحوب:
وقد يشتد وضوح الأمر المعنوي في النفس ويقوي لديها قوة تسمح بأن يكون أصلا يقاس عليه، كما ترى ذلك في قوله سبحانه: إنه لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فهنا كان الطغيان المؤذن بالثورة والفوران أصلا يشبه به خروج الماء عن حده لما فيه من فورة واضطراب. وعلى هذا النسق جاء قوله تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. فهذه الريح المدمرة يشبه خروجها عن حدها العتو والجبروت. التصوير بالاستعارة في الحديث النبوي الشريف. والأصالة في الاستعارة النبوية أن لا نجد طرفين ثابتين متمايزين، بل طرفين يتفاعل كل منهما مع الآخر، بحيث يفقد كل طرف شيئا من معناه الأصلي ويكتسب معنى جديد نتيجة لتفاعله مع الطرف الآخر داخل سياق الاستعارة، الذي يتفاعل بدوره مع السياق فيما يسمى التلاحم والإدماج والتماهي. ونلمح هذا التلاحم أو التماهي فضلا عن إثارة الحواس والذهن فيما رواه أبو عتبة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قيل له: يا رسول الله، وما عسله؟ قال: يفتح له بين يدي موته عملا صالحا يرضي حتى يرضى عنه من حوله، وهو مأخوذ من العسل، كما يقول القائل: عسلت الطعام إذا جعلت فيه عسلا، وسمنته إذا جعل فيه سمنا، وزيته إذا جعل فيه زيتا. ومعنى عسله: جعل عمله حلوا يحمده الصالحون ويرضاه المتقون، فيكون كالشيء المعسول الذي يسوغ في اللهوات ويلزز على المذاقات. ونبرز في الحديث استعارة أخرى مكانية في قوله عليه الصلاة والسلام بين يديه: إذ يخيل للذهن أن الموت شخص له يدان والموت لا يد له في الحقيقة. فعبر صلى الله عليه وسلم عن قرب الموت المتوقع بهذه الصورة الاستعارية ليشكل في الذهن صورة حسية تتلقاها العين والشعور معا في تلاحم يلقي بظلال غير محدودة المعنى. ويبرز التلاحم جليا في الإضافة في الاستعارة الإسمية، ونلحظ في ذلك ما رواه المستورد بن شداد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت في نفس الساعة. وهكذا يتلاحم الطرفين. نتصور أن الساعة شخص يتنفس، فقد اكتسبت كلمة النفس إيحاءات جديدة بهذه الإضافة، وظهرت لنا صورة تشخيصية حرارية من خلال انتقاء عناصر الاستعارة، إذ النفس الصادر من شخص لا يدرك أثره إلا حين الدنو منه. والنفس أيضا يفيد الحرارة التي يزداد الشعور بها كلما اقتربت من المتنفس. وتأتي الاستعارات الفعلية في الحديث النبوي بجماليات أسلوبية أخرى، فهي وإن كانت كالإسمية في تحقيق التلاحم والمزج بين عالمين، فأنها تضفي الحركة على هذا المزج، لأن الفعل بطبيعته يرمز إلى الزمان والحركة، فإذا استعير من الشيء حيز الفعل فقد استعيرت حالته في لحظة الحركة التي تستطيع أن تكون بحجم الفكرة المجسمة. وهذا إيغال في إشراك المتلقي، لأن المتحرك يلفت النظر أكثر من الساكت. ومن النماذج الاستعارة الفعلية في الحديث النبوي وما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة. ويمثل الخوض في الحديث صورة صوتية متحركة تبرز الهمة العالية عند عائد المريض. أما الرحمة ذات المعنى المجرد فقد غدت جسما محسوسا متحركا تثيره الحركات القوية التي يثيرها العائد، فهي تحيط من كل جانب، لأنه حصل فعلا على الثواب والرحمة من الله تعالى، وهذه الرحمة مستمرة كثيرة غير محدودة يتلمسها الذهن من خلال التخيل الذي أثارته كلمة يخوض. وروى أبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فالحسد ذلك الداء الذي يحمل صاحبه على الوقوع في حبائل الإثم وازدراء نعم الله عليه. فيحبط عمله وتسقط حسناته، ويصير الحسد هو السبب في استحقاق العقاب وإحباط الثواب. وهذا المعنى قدمه الحديث في صورة تشخيصية تتمثل في حركة دائمة، فالحسد يلتهم الحسنات في تكثيف للمعنى نرى من خلاله عالمين، أحدهما عناصره من المجردات الحسد والحسنات، والآخر من المحسوسات النار والحطب، ولكن الحرارة واحدة وفاعلية الإفناء واحدة. ولا شك أن للحسد هيجانا داخل الإنسان يتغلغل في الشعور ويتبدى في الأعضاء، فترتفع حرارة الجسد لبعده عن برد نفحات الإيمان ودنوه من لفحات الشيطان النيراني. وقد قال بعضهم: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد، نفس يتسحط وزفير يتردد وحزن يتجدد.